أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1178: إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع. ذكرنا أن المكلف المستجمع للشروط من البلوغ والعقل وعدم الإغناء والغنى تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن عياله، فكل من يعول به واجب عليه أن يدفع فطرته. والسؤال هنا، وأيضا ذكرنا معنى العيال وفرع سماحة السيد على ذلك وجوب دفع فطرة الضيف إذا كان عيالا على مضيفه، وذكر بعض الفروع التي تقدمت. طيب، السؤال هنا، إذا افترضنا أن شخصا كان عيالا لاثنين، فهل فطرته تجب عليهما بنحو التوزيع، يعني مناصفة، أو أن فطرته تجب على أحدهما بنحو الواجب الكفائي، إذا أداها أحدهما تسقط عن الآخر، أو غير ذلك؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ طبعا القاعدة تقتضي وتقتضي وجوب الفطر عليهما بنحو التوزيع، ما دام كل منهما هو معيل بهذا الشخص وهو عيال لهما، فيجب عليهما دفع فطرته على نحو التوزيع مناصفة، كل شخص يدفع نصف الفطرة. هذا إذا كان كل منهما مستجمعا للشرائط. وأما إذا افترضنا أن أحدهما كان فقيرا مثلا، فلا إشكال في سقوط حصته عنه، هذا بلا إشكال، ولكن هل تسقط حصة الآخر وبالتالي تسقط الزكاة عنهما، أو أن الآخر الغني لا تسقط حصته؟ جواب، نقول أما الفقير فلا إشكال في سقوط حصته، لأنه تقدم أن الفقير لا يجب عليه أن يدفع الزكاة لا عن نفسه ولا عن من يعوله. وأما الآخر فلا موجب لسقوط حصته، مقتضى الاحتياط هو أن تبقى حصته، فيلزمه أن يدفع حصته لا كل الزكاة، يعني النصف الواجب عليه. وأما إذا كان كل منهما فقيرا فلا إشكال في سقوط الزكاة عنهما معا. وحينئذ إن كان ذلك العيال مستجمعا للشرائط فتجب الزكاة عليه، يدفع زكاة نفسه، وإلا فتسقط عنه أيضا. قال: إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، عن هذا الفقير، والأحوط لزوما عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن استجمع الشروط المتقدمة. مسألة 1179: هذه المسألة تتعرض إلى جنس زكاة الفطرة، فهل هو خصوص الحنطة والشعير والتمر والزبيب من هذه الأجناس الأربعة فقط، أم تعم غيرها وهذا حصل محل خلاف بين الفقهاء في ذلك. بعض الفقهاء قصرها على هذه الأجناس الأربعة، فيجب دفع الزكاة من هذه الأجناس دون غيرها، وبعضهم عمم، وبعضهم قال هذه لا خصوصية لها، وإنما المدار هو على الغذاء المتعارف في البلد، فالمدار على كما هو رأي سماحة السيد، على أن يكون المدفوع جنسا قوتا متعارفا في ذلك البلد، سواء كان من الأجناس الأربعة أم كان من غيرها. فإذا كان المدار على ذلك، حينئذ إذا افترضنا أن تلك الأجناس الأربعة لم تكن قوتا متعارفا في ذلك البلد، فلا يجوز إخراج الزكاة منها، لأن المدار سوف يكون على القوت المتعارف في البلد. طبعا هذه تعرضت لها روايات، بعضها ذكرت الأجناس الأربعة، بعضها ذكرت غير الأجناس الأربعة كاللبن، بعضها قالت لبن يدفع، بعضها أضافت السلت وغيره. وهذه الأجناس الأربعة هم لم تذكر في رواية واحدة، ذكرت في عدة روايات. الفقهاء من مجموع هذه الروايات طبعا، وبهذا ظهرت أقوال متعددة ليستفيد سماحة السيد وهكذا أستاذ السيد الخوئي من مجموع هذه الروايات، أن هذه الأجناس الأربعة لا خصوصية لها، كما أنه بقراء متعددة، منها أنها لم تذكر في رواية واحدة، منها أن بعض الروايات ذكرت أن الفطر من اللبن، وواضح لا أحد يحتمل أنه الفطرة تدفع من خصوص اللبن، وأنه لو دفعت من الأجناس الأربعة فلا تجزي، هذا لا أحد يحتمله. وقراءة أخرى أيضا تذكر، هذه من مجموعها يفهم أن لا خصوصية لا لهذه الأجناس الأربعة ولا لغيرها، وإنما المدار على ما هو المتعارف في ذلك البلد، فكل قوت شائع عند أهل ذلك البلد يصلح أن يكون زكاة فطرة. قال الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتا شائعا لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به، وإن لم يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها كالأرز والذرة. وأما ما لا يكون كذلك، لا يكون قوتا متعارفا في ذلك البلد، فالأحوط لزوما عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة، فالمدار على القوت المتعارف في البلد، كما أن الأحوط لزوما. زين، هسه نجي إذا افترضنا عن هذه الأجناس الأربعة مثلا كانت متداولة متعارفة قوت شائع في البلد، فالسؤال هنا هل يجوز أن ندفع الفطرة من القسم المعيب عن رديئة تمر رديء، أو لا يجوز ذلك بل لابد أن تدفع من الجيد؟ الجواب يقول سماحة السيد، مقتضى الاحتياط هو أن لا تخرج من القسم المعيب، بل لابد أن يدفع من القسم الجيد، وإن لم يكن هو الأجود وأرقى الأنواع، ولكن لابد أن لا يكون معيبا. زين، سؤال آخر، هل يجزي دفع القيمة من النقود عن دفع العين أو لا يجزي؟ جواب، نقول نعم يجزي أن تدفع قيمة ذلك الجنس المتعارف في البلد، فالمكلف مخير بين أن يدفع من الحنطة أو التمر مثلا، وبين أن يدفع قيمة الحنطة وقيمة التمر ولكن من النقود، كما ذكرنا ذلك في زكاة المال، وقلنا قام النص على ذلك، دل النص على أن المدفوع يجوز أن يكون من النقود ولا يشترط أن يكون من العين. نعم، دفع عين أخرى بدلا عن العين الزكوية، قلنا هذا فيه كلام وسماحة السيد لا يجيز، فاللازم هو ما هنا في زكاة الفطرة، يجوز دفع عين أخرى، لا يشترط دفع الأقسام الأربعة، وإنما يدفع قلنا ما هو
متعارف
قوت في ذلك البلد، فيدفع أي شيء. هنالك حيث اقتصرنا في الأعيان الزكوية على أعيان معينة، قلنا إما أن تدفع الزكاة منها أو من قيمتها من النقود. أما هنا فيجوز دفع كل عين تعد قوتا شائعا في ذلك البلد، هي تدفع أو يدفع ماذا قيمتها. زين. قال كما أن الأحوط لزوما أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجزي دفع القيمة من النقود بدلا عن الأجناس المذكورة. يا أجناس، هاي عبارة مهمة، أجناس هاي الحنطة والشعير والتمر وغيرها، بعد هاي الأجناس قلنا لا نقتصر عليها، تقدر تدفع منها من غيرها كل ما يكون قوت وتعارف في ذلك البلد، فيجوز دفع الزكاة منهم. وإن كان قد يفهم من العبارة أن سماحة السيد يجيز دفع النقود عن خصوص هذه الأجناس الأربعة، أكو احتمال. أما إذا أردت أن تدفع من غير الأجناس الأربعة فتدفع العين كالأرز مثلا، قد يفهم هكذا، بس أنا ما راجعت يعني بالضبط شنو المقصود، لكن ممكن العبارة تحتمل ذلك، أنه من أراد دفع النقود يدفعها بدلا عن من؟ عن الأجناس الأربعة دون غيره. أما إذا أراد أن يدفع الفطرة من غير الأجناس الأربعة لابد أن يدفع عين ذلك، يعني أرز مثلا ذرة، يدفع العين لا يدفع قيمة ذلك الذي يدفع فطرة، قد يفهم هكذا. العبارة بيها مجال يعني تتحمل كل الأمرين. نقطة أخرى في هذه المسألة، هل المدار الآن قلنا يجوز دفع القيمة من النقود، السؤال هنا هل دفع القيمة المدار فيه على وقت الأداء، عن وقت الذي أريد أن أخرج الفطرة وأدفعها للفقير، ألاحظ قيمة الحنطة وقيمة التمر مثلا، أو أن العبرة بوقت الوجوب اللي هو بدخول شنو ليلة الفطر بالليل، مثلا قيمة التمر كانت 3 كيلوات من التمر كان قيمة مثلا 5000، لكنه في يوم العيد التمر صار قيمته 6000، 3 كيلوات 6000، فهل أدفع 5000 أو 6000؟ مدار على وقت الوجوب أم على وقت الدفع والأداء للفقير؟ قالوا المدار هنا رئيس محسيد على وقت الأداء كما هو الحال وين في زكاة المال، هم ذكرنا نفس الشيء، قلنا المدار هو على وقت الدفع وقت الأداء للنكتة اللي ذكرناها هناك في محلها. سؤال آخر، هل المدار على بلد الإخراج أو على بلد المكلف؟ أنا لما أريد أدفع القيمة أدفعها وألاحظ قيمة الحنطة في بلد الدفع للفقير، بلد اللي أخرج الزكاة للفقير، لو ألاحظ قيمة الحنطة في بلدي، لأرض أنا من أهل العراق لكن أريد أدفع مثلا في الشام، الشام أريد أدفع زكاة الفطر وأدفع نقود، فألاحظ قيمة التمر أو الحنطة في العراق لو في بلاد الشام، جواب يقول المدار على بلد الإخراج وليس على بلدي المكلف. قال والمدار على قيمة وقت الأداء للوجوب وبلد الإخراج إلى بلد المكلف. مسألة 1180، مقدار زكاة الفطرة صاع، للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، بعض النصوص قالت هو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، والصاع وهو يعني الصاع أربعة أمداد، والمود هو كيلو لربع، 3/4 الكيلو راح يصير 3 كيلوات،
نعم.
قال ويكفي فيها إخراج 3 كيلوغرامات. 3 كيلوات. زين. نقطة أخرى، ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد. احنا قلنا أن زكاة الفطرة لا تدفع من المعيب، لا تدفع من المعيب، لكن إذا لم يكن معيبا لأنه غير جيد، أكو جيد وأكو أجود منه، أكو غير جيد لأنه ليس معيب. إذا افترضنا أن كيلوين من الحنطة الجيدة تعادل 3 كيلوات من الحنطة غير الجيدة، غير جيدة لكنها ليست معيبة، هنا هل يجزي أن أدفع كيلوين من الحنطة الجيدة أكتفي بدفعها باعتبار أن قيمتها تعادل 3 كيلوات من الحنطة غير الجيدة، أو لا يجوز ذلك بل لازم دفع 3 كيلوات؟ واضح أن مقتضى ما ذكرته الروايات هو أن يدفع 3 كيلوات، 3 كيلوات، ولا يجزي دون 3 وإن كانت قيمة ذلك الدون هي تساوي قيمة ماذا؟ 3 كيلوات من غيره، لازم إذن دفع ماذا؟ 3 كيلوات. وهكذا مثلا في التمر، تمر فيه أنواع، مثلا البرحي، كيلو البرحي يعادل شنو؟ 3 كيلوات من الزهدي مثلا. طب هل يكفي دفع كيلو برحي؟ وكلها يجوز الدفع من عدم، لكن هل يجزي دفع كيلو باعتبار أن قيمته تعادل قيمة 3 كيلوات من الزهدي؟ نقول لا يجزي. زهدي تدفع من البرحي تدفع 3 كيلو، تدفع من الزهدي تدفع 3 كيلو، واجب هو دفع ماذا؟ صاع 3 كيلوات، دون الصاع لا يجوز. قال ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد. نقطة أخرى، هل يجزي دفع الصاع الملفق من جنسين؟ صاع 3 كيلوات، أقدر أدفع كيلو نص من الحنطة كيلو نص من الشعير ملفق، أو كيلو من الحنطة أو كيلوين من الشعير، أو لا يجزي؟ جواب نقول لا يجزي ذلك، لا يجزي ذلك، بل لازم دفع ماذا؟ صاع من الحنطة كامل، كله من الحنطة، كله من الشعير، كله من التمر. أما التلفيق فلا يجزي، ليش؟ باعتبار أن المأمور به هو صاع من الحنطة مثلا، هكذا الرواية عبرت، صاع من الحنطة، يعني كل الصاع اللي هو 3 كيلوات لابد يكون من أي شيء، من جنس واحد، وإن كان الملفق منه أيضا من الجنس الزكوي، حنطة والشعير والتمر كلها والزبيب كلها أجناس زكوية، لكنه تلفق بينها هذا لا يجزي، لأن لا يصدق أنه صاع من حنطة، أنه صاع من شعير، أنه صاع من تمر، بل هذا صاع من حنطة وشعير ملفق، فلا يجزي ذلك. قال كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، وتقدر تدفع شنو؟ ما يجوز تدفع صاع ملفق، تدفع صاع من حنطة، وإذا عليك شنو؟ ثاني صاع ثاني، عندك أولاد تدفع عن الثاني مثلا صاع من تمر، كل واحد تدفع له صاع من جنس زكوي، يجوز؟ واحد تدفع له صاع من تمر، واحد صاع من شعير، واحد صاع من زبيب، واحد صاع مثلا من حنطة، وهكذا، واحد صاع من الرز، وهكذا، ولكن الصاع نفسه لا تلفق فيه، وإن كان بين شيئين زكويين، لا يقول كما لا يجوز الصاع الملفق من جنسين. ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ما يشترط، انت تقدر تدفع عن نفسك تمر 3 كيلوات صاع، عن زوجتك تدفع صاع من حنطة، عن اولادك كل واحد تدفع له صاع من مثلا زبيب، صاع من الارز، وهكذا، ما يشترط الاتحاد لإطلاق النصوص كما هو واضح. ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر. يقدر عن نفسه يطلع تمر، عن عياله ما يشترط إلا يدفع لهم شنو، حنطة مثلا. لا، يقدر واحد حنطة يدفع له، واحد يدفع له صاع من الشعير، واحد صاع من الزبيب، وهكذا. بين العيال ما يشترط وحدة المدفوع. فصل. وقت وجوب زكاة الفطرة. تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم. تقدم أن المشهور بين الفقهاء من حيث مبدأ وجوب زكاة الفطرة هو دخول ليلة العيد. قالوا إذا هل هلال شوال ليلة العيد فتجب زكاة الفطرة، ومن كان مستجمعا للشرائط قبيل الغروب وكان مقارنا للغروب اللي هو دخول ليلة العيد فتجب عليه الفطرة كما تقدم. هذا من حيث المبدأ. وتقدم أن سماحة السيد احتاط في أن الوجوب يمتد حتى بعد دخول ماذا، ليلة العيد، يعني حتى لو بالليل استجمع الشرائط بعد وقت الغروب فأيضا تجب عليه زكاة الفطرة. لا يشترط التقارن مع الغروب، بل حتى لو حصلت الشرائط بعده فأيضا ما دام وقتها باقي فتجب. إذن هذا من حيث المبدأ المشهور، مبدأ الوجوب قالوا هو دخول ليلة العيد، يعني أن يهل هلال ليلة العيد. سماحة السيد قال لا، يمتد وقت الوجوب حتى بعد الغروب ما دام وقتها باقيا كما تقدم بمقتضى الاحتياط. هذا من حيث المبدأ. وأما من حيث المنتهى فأيضا حصل اختلاف في كلمات العلماء أنه منتهى الوجوب ما هو، هل هو طلوع الفجر، هل هو صلاة العيد، هل هو الزوال، أو شيء آخر. اختلفوا في ذلك، والنصوص أيضا مختلفة من هذه الناحية. ومقتضى الجمع بين النصوص هو الوصول إلى ما انتهى إليه سماحة السيد، حيث ذكر أنه يجوز تأخير الوجوب، يعني تأخير دفع الزكاة إلى زوال الشمس يوم العيد. هذا إذا لم يصل الشخص صلاة العيد فيأخرها، يقدر يأخرها إلى الزوال، يعني وقتها يمتد إلى زوال يوم العيد. هذا لمن لم يصلي صلاة العيد، فالوقت يمتد عنده إلى زوال الشمس. زين. أما الذي يريد أن يصلي صلاة العيد فالأحوط لزوما أن لا يؤخرها عن صلاة العيد، يدفعها قبل صلاة العيد. هذا كله إذا لم يعزلها. وأما إذا عزلها، عزلها وعينها في مال معين، فهنا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد، بل إلى ما بعد الزوال إذا كان ينتظر فقير. فما دام قد عزلت تعينت زكاة، وبالتالي يجوز أن يؤخرها إلى أن يأتي الفقير المنظور. هذا هو الذي انتهى إليه سماحة السيد. إذا افترضنا أن هذا الشخص لم يعزلها ولم يدفعها للفقير إلى أن حصل الزوال من يوم العيد، وآخر الوجوب هو إلى الزوال، قلنا لمن لم يصلي، وأقصاه يمتد إلى الزوال لمن لم يصلي صلاة العيد. طيب إذا هو لم يعزل لا عزلها، قلنا يجوز التأخير حتى إلى ما بعد الزواج، ينتظر إتيان الفقير ما في مشكلة. إذا لم يعزلها ولم يدفعها للفقير إلى أن زالت الشمس من يوم العيد وانتهى وقت الوجوب، هل تسقط عنه أو لا تسقط؟ سماح السيد يقول لا تسقط عنه على الأحوط، ولكن إذا أراد أن يؤديها فيدفعها بقصد القربة المطلقة من دون أن يعين أنها أداء أو أنها قضاء، يقصد هذه الزكاة قربة إلى الله تعالى. قال ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصلي صلاة العيد، والأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان الانتظار فقير معين ونحو ذلك. فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوما، ولكن يؤديها بعد إذن بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء، وهذا معنى القربة المطلقة، يعني لا يقصد أنها أداء ولا يقصد أنها قضاء، بل يدفعها قربة إلى الله تعالى بنية العام من الأداء والقضاء. مسألة 1181 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.